بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين. أولا، الحدود في الإسلام. الإسلام نظام حياة قبل أن يكون مجموعة من الأحكام والوصايا والأوامر والزواجر. فما غاية الإسلام من رسالته في الناس إلا ليقيمهم على طريق الحق والعدل، وإلا ليجمعهم على الرحمة والمودة والإخاء، وأن يصل بهم إلى مواطن الأمن والسلامة. وقد كان من تدبير الإسلام في هذا أن بدأ بالإنسانية في أفرادها، إذ كان الأفراد هم البناء لكل مجتمع، فربى الفرد هذه التربية التي تجعل منه عضوا سليما صالحا في نفسه، قابلا للاجتماع مع غيره والاندماج بالجماعة دون أن يفقد شيئا من وجوده، بل إن هذا الاجتماع يمنحه قوة تزيد من قوته وتضاعف من ثمرات جهده وتنمي من مداركه ومعارفه. والضمير هو الإنسان مصغرا، إنه تلخيص أمين للإنسان كله بخيره وشره، فإذا صلح الضمير صلح الإنسان، وإذا فسد لم يكن للإنسان صلاح أبدا. ولهذا عني الإسلام العناية كلها بتربية هذا الضمير والتمكين له في كيان الإنسان وإقامته على الصحة والسلامة، حتى يكون في يقظة دائمة وفي قدرة على حراسة الإنسان من أهواء نفسه ووساوس شيطانه. والضمير أشبه بحاسة من حواس الإنسان كالسمع والبصر والذوق والشم واللمس، ووظيفته الإحساس بما يقع في محيطه الإنساني وتمييز الخير والشر منه، ثم الاطمئنان إلى الخير والرضا به والاتجاه إليه والتوجس من الشر والتأذي به والنفور منه والتجنب له. ولقد كشف الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الجهاز العجيب في الإنسان وعن قدرته على ضبط ميزان كل من الخير والشر، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وغاية الإسلام شريعة وعقيدة هي أن يقوم هذا الضمير بمكانه الصحيح من الإنسان، وأن يظل على السلامة والقدرة على أداء وظيفته في كيان الإنسان، والتنبه لكل شر يرد عليه، والتصدي لإغارته قبل أن ينفذ إلى صميم الإنسان ويتمكن منه. ولأن هذا الضمير لا يمكن أن يكون دائما على الصحة والسلامة في كل الناس ولا في جميع أحوال الإنسان، فكثير من الناس قد أصيبت ضمائرهم بآفة قاتلة فلم يعد له مكان في كيانهم أو أثر في حياتهم، كما أنه مع وجود هذا الضمير ومع صحته وسلامته فإن أحوالا كثيرة تلم بالإنسان وتوسوس له بالسوء وتدعوه إلى الإثم، ثم لا يقوى هذا الضمير على أن يحول بين الإنسان وبين اقتراف الإثم والوقوع في الشر. ومن هنا كان من تدبير الإسلام مع تقديره للضمير وللسلطان الوازع الذي يقوم فيه على الإنسان أن أقام مع وازع الضمير وازعا آخر هو وازع السلطان الذي يساند وازع الضمير أو يقوم مقامه عند ضعفه أو فقدانه. فالناس هم الناس، إن استقام بعضهم بوازع من ضميره فإن كثيرا منهم لا يستقيم به، وإن استقام الإنسان في حال فإنه قد ينحرف في حال أو في كثير من الأحوال. ولهذا كان لا بد من قيام وازع عام خارجي يمسك بتلابيب من يفلت من رقابة الضمير وأخذه بالعقاب المناسب الرادع، وبهذا تكمن الرقابة على الإنسان وتقفل الدائرة التي يمكن أن ينفذ منها إلى البغي والعدوان ومقارفة الآثام. لهذا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ذلك أن سلطان السلطان قائم في مواجهة الناس، إذا أمسك بمن يخرج على سلطانه أوقع العقاب الرادع في الحال. أما سلطان الضمير فهو سلطان غيبي لا يراه إلا الذين يؤمنون بالله وبالحساب والجزاء في الآخرة، وعقابه مؤجل لا يخشاه إلا من كمل إيمانهم بالله وأيقنوا بالجزاء الأخروي حتى يكون غائبا حاضرا بين أيديهم. والوازع المادي بالحدود التي فرضها الإسلام وازع حكيم ورحيم معا، يقوم سلطانه على هاتين الدعامتين معا، الحكمة والرحمة. فبالحكمة ضبط ميزان العقاب، ضبط ميزان العقاب فجعل لكل جرم القدر الذي يناسبه من العقاب بلا مبالغة ولا تقصير، وذلك ليكون للعقوبة أثرها في ردع المذنب وزجر من تحدثه نفسه بالذنب، وفي ذلك حماية للمذنب نفسه من أن يعاود الذنب ويصبح داء متمكنا منه، كما أنه حماية للمجتمع من إشاعة الجرائم وتكاثرها وتوالدها إذا لم تغلق أبوابها بهذا الزجر الرادع. وبالحكمة وبالرحمة درأ الإسلام الحدود بالشبهات، فحيث لاحت لولي الأمر شبهة تدخل على أي ركن من أركان الجريمة دفع الحد عن المتهم بها وأخذه بالعفو أو التعزير حسب ما تدل عليه دلالة الحال من أمر هذا المتهم. والإسلام بهذا قد سبق أحدث قوانين العالم الوضعية التي تفسر الشك لصالح المتهم. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إدراء الحدود بالشبهات. ويعلق ابن تيمية على الحديث الشريف بقوله: إن إقامة الحدود من رحمة الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رحمة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لإشفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق، لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق، فهو بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه إن كف عن تأديب ولده يفسد الولد، وإنما يؤديه رحمة به وإصلاحا لحاله. المرجع: السياسة الشرعية، الصفحة 46. ومما يجب أن يذكر هنا هو أن الإسلام إنما نصب هذه الحدود التي نصبها رعاية للشعور العام وحفظا لناموس الجماعة من أن ينتهك أو يمتهن بالخروج السافر عليه وبارتكابه الآثام جهرة في تحد واستخفاف بشعور المجتمع. ومن أجل هذا فقد جعل الإسلام لهذه المنكرات عقوبتين: عقوبة دنيوية هي حق الجماعة على من اعتدى عليها وهتك سترها واستباح حياءها وخرق ناموسها، وعقوبة دينية يتولاها الله سبحانه وتعالى فإن شاء عقب وإن شاء عفا. يقول النبي صلى الله وسلامه عليه: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإن من بين لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. هذا وقد اتهم المضللون أعداء الإسلام بأنه دين بداوة ووحشية لا يصلح أن يكون نظاما تعيش عليه الجماعات الإنسانية المتحضرة. ومن حججهم على هذا تلك الحدود التي فرضها الإسلام لجرائم القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر، وهم يشنعون على هذه العقوبات من حيث مقدارها ونوعها وأسلوب تنفيذها. وها نحن أولاء نعرض في إيجاز هذه الحدود واحدا واحدا. أولا القتل، فقتل القاتل عمدا هو عند أعداء الإسلام عمل فيه قسوة شنيعة على الإنسان، وإنك لتراهم يحيلون الأمر هنا إلى عمليات حسابية في مجال الإنتاج المادي وفي باب الربح والخسارة، لا يحودهم هذا إلى أكثر من النظر إلى قطعان الحيوان التي تعيش معهم، فإذا نطح حيوان حيوانا فقط له لم يكن من الحكمة عندهم ولا من الخير لهم أن يضاعفوا الخسارة بقتل الحيوان الذي قتل غيره، وإن أقسى ما يفرض عليه هو أن يعزل عن بقية الحيوانات حماية لها من بطشه وشراسته. إنهم يسوسون القطيع الحيواني بهذه السياسة، فلما لا يساس بها الإنسان؟ إنه وما جدوى قتل إنسان بإنسان، وقد مات الميت فليحيى الحي. ولكن حساب الإسلام غير هذا الحساب، إنه حساب يقوم على الحكمة والحق والعدل والإحسان، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، الآية 79 بعد المئة من سورة البقرة. فالقصاص في الإسلام وقتل القاتل حياة للإنسانية ويبقاء عليها، وحراسة قائمة على رؤوس البغاة والمعتدين ومن تحدثهم أنفسهم بالبغي والعدوان. إن سلطان القانون لو تمكن بسلطانه أن يترصد كل قاتل وأن يمسك به دون أن يدخل عليه شعور شعورا بأنه قد يفلت، وأن يندو بفعلته فلا يراه أحد، أو أنه إذا أخذ لم ينجو من القتل، إنه لو أمكن ذلك لما أقدم قاتل على القتل، ولعمل ألف حساب وحساب قبل أن يفعل فعلته. ولكن القانون الوضعي مهما يكون من الإحكام والضبط لا يمكن أن يقضي على جريمة القتل، حيث تنزع بعض النفوس إلى البغي والعدوان، وحيث يوسوس لها الهوى الغالب أنها تستطيع أن تفلت من رقابة هذا القانون وأن تخلص من يده إذا هي أمسكت بصاحبها بسبب أو بآخر. فماذا ينكر المنكرون من أمر هذا الحكم الإسلامي في قتل القاتل؟ إن كثيرا من دول الغرب التي كانت قد حرمت الإعدام وقتل القاتل قد عادت اليوم لتأخذ به بعد أن تفشت فيها جرائم القتل، وأصبح إزهاق الأرواح عملية يمارسها الناس باستخفاف ولأوهى الأسباب. والله سبحانه وتعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، الآية 51 بعد المئتين من سورة البقرة. ثانيا السرقة. وفي السرقة يرى أعداء الإسلام أن قطع يد السارق عقوبة بربرية وحشية تصم الإسلام وتدينه وتضعه في قفص الاتهام أمام محكمة المدنية والحضارة. وقدر هؤلاء فيما قدروا أن الحياة ستشهد المجتمع الذي تمضي فيه هذه العقوبة، وقد تحولت فيه الإنسانية إلى مخلوقات شائهة بهذه الأيدي المقطعة التي زايلت أماكنها من الناس، كما وقع في حسابهم أنه لو قطع من تضمهم السجون من السارقين لكانوا أعدادا كثيرة من المشوهين الذين تتأذى بهم العيون وتألم لهم الضمائر وتقل بهم الأيدي العاملة في المجتمع. ولا شك أن هذا حساب خاطئ قائم على نظرة غافلة أو جاهلة أو مغرضة. فلو أنه أقيم حد السرقة على الوجه الذي شرعه الإسلام لما كان في الناس هذا العدد الذي يحترف السرقة مستخفا بعقوبة السجن إذا هو ضبط متلبسا بما سرق. وما أكثر الذين سرقوا وحبسوا ثم سرقوا وحبسوا مرات كثيرة دون أن يكون في السجن مزدجر له. ولا نذهب بعيدا فنروي عن التاريخ وننقل ما سجل صحف الإسلام الأولى عن أثر هذه العقوبة التي فرضها الإسلام على السارق، وحسبنا أن نشير إلى الجزيرة العربية الآن وهي تقيم حد الشريعة على السارق وتقطع يده، وكيف قضت هذه العقوبة على جرائم السرقة قضاء تاما وأقامت أعراب البادية وهم أجرأ من العقبان وأشرس من النسور أقامتهم على سواء السبيل، فلا تمتد يد أحدهم إلى ما ليس له ولو مات جوعا، ولو كان ما بين يديه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ملقاة في العراء لا حارس لها ولا رقيب عليها. هذا وليس ذلك التغليظ في عقوبة السرقة قسوة من الإسلام ولا استخفافا بالإنسان أو استرخاصا لوجوده، بل هو في حقيقته تكريم للإنسان للسارق والمسروق معا. ففي هذه العقوبة الراصدة دعوة لمن تحدثه نفسه بالسرقة أن يصرف نفسه عن هذا المورد الذي لا يليق بكرامة الإنسان ولا ترضاه مروءة الحر الأبي، وأن عليه أن يلتمس أسباب الرزق بالعمل، وأن يأكل من سعيه وعمل يده، وأن يكون أسدا يقتنص فريسته، وأن لا يكون كلبا أو ذبابا يسقط على فضلات الطعام ويقع على الجيف. كما أن في هذه العقوبة تكريما للعامل وحماية لثمرة عمله من أن تكون لقمة سائغة لأيدي الذين لا يعملون من ساقط الهمم وخائر العزائم. فالسرقة اعتداء خفي على حرمة الإنسان واستباحة لماله الذي هو بمنزلة النفس عند صاحبه، وأنه إذا كانت المدنية الغربية قد استخفت بهذه الجريمة حتى مارس السرقة الأمم والشعوب، فإن الإسلام الذي يحترم الإنسان من حيث هو إنسان ويرعى حرماته في دمه وماله وعرضه كما يقول نبي الإسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فإن الإسلام لا يستخف بهذه الجريمة بل يضعها بموضعها بين الجرائم الغليظة، ولا تأخذه رحمة في من لا يرحم أخاه الإنسان فيأخذ ثمرة عمله ويحرمه نتاج كده وجهده. ثم إن السرقة لا تعتبر في الإسلام سرقة تجب إقامة الحد وقطع اليد إلا إذا كان المسروق شيئا ذا قيمة معتبرة في حياة الناس وذا أثر في موقع النفع عندهم، وقد كان يقدر ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بربع دينار، وهذا النصاب يقدر في كل عصر بحسب قوته الشرائية، فربع دينار في عهد النبوة قد يعدل دينارا أو أكثر أو أقل في عصر آخر. كذلك لا تعتبر السرقة سرقة موجبة للقطع إلا إذا كان المسروق مالا محروزا، كأن يكون في جيب صاحبه أو في مكان غير مطروق للناس في بيته أو في محل تجارته أو صناعته، فالثمر الذي يكون في الشجار وفي العراء بلا حائط والماشية التي لا راعي لها والمال الذي يضعه صاحبه على الطريق من غير حارس يحرسه كل هذا ونحوه لا يقام على سارقه حد، ولكن يعذر ويضاعف عليه الغرم. كذلك ما أخذ بالفم من ثمر على شجر وأكل ولم يحمل منه شيء فإنه لا قطع فيه ولا تعزير، ومثله السرقة في أوقات المجاعات ليس فيها قطع وإنما فيها التعزير. فهل بعد هذا يسمح عاقل لعقله أن يهذي ويلقي التهم على الإسلام جزافا فيما فرض من عقوبة على السرقة بعد أن أقامها على هذا الميزان الحكيم الذي لا تأتي الأيام أبدا بما هو أعدل وأحكم منه؟ ثالثا الزنا، وهذه الجريمة ينكرها الناس جميعا وتنكرها كذلك المدنية الغربية جهرا وترضى عنها سرا، وقد أنكرها الإسلام سرا وجهرا وجعل سرها عنده كالجهر بها في اعتبارها عدوانا على حدود الله واستباحة لحرمته، ولكنه جعل الحد الذي أوجب إقامته على الزناة عقوبة دنيوية، وذلك للتشنيع على هذه الفاحشة ونكالا بالذين يخرجون على المجتمع هذا الخروج السافر بلا حياء واستحياء. أما العقاب لمن يأتي هذه الجريمة سرا فهو إلى الله تعالى يوم القيامة، إن شاء عفا رحمة وفضلا وإن شاء عاقب حقا وعدلا، ومن جهة أخرى فإن إباحة الزنا في مجتمع أو تفاشيه بين أفراده دون أن ينكره ضمير المجتمع أو يتأذى به شعوره كان معنى ذلك ضياع الأنساب وانقطاع صلة الأبناء بآبائهم وحل روابط الأسرة التي يقوم بناؤها على صلة الدم بين أفرادها. وكان من نتائج ذلك تصدع المجتمع وانهيار بنيانه حيث تموت فيه دواعي العمل للحاضر والمستقبل من خلال تلك العاطفة الأبوية التي تلح على الكائن الحي أن يعمل من أجل صغاره الذين يرى فيهم وجوده، فكيف بالإنسان وما خلق الله تعالى فيه من عقل وإرادة. من أجل هذا كان ذلك التشريع الإسلامي الذي يحمي به مجتمع المسلمين من الانهيار والانحدار إلى عالم دون عالم الحيوان، حيث إن كثيرا من الحيوانات يقوم اتصال الذكر فيها بالأنثى على حماية أنثاه من أن يتصل بها غيره من جنسه. وقد فرق الإسلام في حد الزنا بين المحصن وغير المحصن، فالمحصن أي المتزوج من الرجال والنساء حده الرجم، أما غير المحصن ذكرا كان أو أنثى فحده الجلد 100 جلدة. فإذا توافرت أركان الجريمة وثبت ثبوتا قاطعا بشهادة 4 شهود على أنهم رأوا من الزانيين ما يكون من الاتصال بين الزوج وزوجه، أو كان ذلك بإقرار الزاني على نفسه طائعا مختارا يريد أن يطهر بالرجم أو الجلد من هذا الإثم، على أن يراجع في هذا الإقرار حتى يتكرر منه الإقرار 4 مرات إذا توافرت أركان الجريمة وثبتت هذا الثبوت البين القاطع دون شبهة وجب إقامة الحد رجما أو جلدا، كما أنه لا يقام الحد على المقر إذا هو عدل عن إقراره. فإذا أقيم الحد رجما أو جلدا وجب أن يكون علنا وأن يشهده طائفة من المؤمنين حتى تقع العبرة والعظة بما تحدث هذه العقوبة وهذا الفتح العلني على رؤوس الأشهاد من آثار نفسية زاجرة لمن تحدثه نفسه أن يقارف هذا المنكر وأن يعرض نفسه لمثل هذا الموقف. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الآية 2 من سورة النور. وهذه الآية خاصة بغير المحصنين، أما المحصنون فقد جاء الحكم برجمهم بقول الرسول الكريم وبعمله، إذ إن غير المحصن أكثر تعرضا للوقوع في هذه الفاحشة وأكثر جرأة عليها وإتيانها على هذا الأسلوب العلني الذي يراه الناس فيه رأي العين. أما المحصن وهو المتزوج فإنه لا تتحكم فيه الشهوة تحكمها في غير المحصن، كما أنه يجد من الحياء ما يرده عن المعالنة بهذا المنكر على رؤوس الأشهاد. ولقد اتخذ المفترون على الإسلام ما قررته شريعته من الجلد والرجم مع الفتح والتشهير لمرتكبي هذه الجريمة، اتخذوا من ذلك بابا واسعا يدخلون منه للطعن على الإسلام وعلى فقدان الجانب الإنساني فيه، إذ كيف يبلغ به أن يجلد الإنسان كما يجلد الحيوان، ثم لا يكتفي بهذا بل يمثل به هذا التمثيل فيدعو الناس إلى مشاهدته وهو يتلوى تحت سياط العذاب. أما عملية الرجم فهي عملية أشد بشاعة وأنكر نكرا من كل ألوان العقاب والعذاب، فهذا رجل وتلك امرأة يرمى بهما أحياء في حفرة ثم تأخذهما الأيدي من كل جانب رجما بالحجارة حتى الموت. هكذا يقول المفترون على الإسلام دون أن ينظروا إلى ذلك الإنسان الذي وقع تحت هذه العقوبة وإلى أي مستوى حيواني لا إنساني نزل إليه. حقا إن العقوبة قاسية، فيها إهدار لآدمية الإنسان واستخفاف بإنسانيته، ولكن أي إنسان هذا الذي أهدر الإسلام آدميته واستخف بإنسانيته. إنه لم يعد إنسانا بإقدامه على هذا الفعل على تلك الصورة التي أبى كثير من الحيوان أن يفعلها علنا، بل كثير من الحيوانات إذا اتصلت بأنثاها حرصت على أن تذهب بعيدا بحيث لا تراها عين من إنسان أو حيوان. أما هذا الحيوان الآدمي فقد تعرى من كل معاني الإنسانية، فلا حياء ولا عفة ولا مروءة، بل فجور وتجرد من الحياء واستخفاف بالجماعة التي يعيش بينها، فلا يكتفي بالعدوان على حرمة أحد أفرادها في ستر وخفاء، بل يأتي جريمته علنا على أعين الناس وكأنه في حجرة مغلقة عليه وعلى زوجه. إن الناس حين يرون كلبا عالق بكلبة في الطريق العام يرجمونهما بكل ما يقع لأيديهم من حجارة أو نحوها، هكذا بدون حساب أو تقدير. وهكذا ينبغي أن يفعل بالرجل والمرأة إذا رآهما الناس على تلك الحال. وغاية ما هناك هو أن يقاد إلى ولي الأمر وتقام عليهما الشهادة من 4 شهود عدول، ثم يقضي ولي الأمر بالحد الذي قضت به الشريعة فيهما، ولا نحسب أن مجتمعا من المجتمعات يقبل أن يرى هذا الفعل المنكر ثم لا ينكره بالعمل ويعجل بإنفاذ العقوبة في مرتكبيه قبل أن يسوقهما إلى ساحة القضاء. ثانيا، المرأة في الإسلام. إننا لو أنصفنا الحقيقة في جانب الإسلام لما جعلنا للمرأة مكانا في هذا البحث الذي ينتظم بعض قضايا الشريعة الإسلامية، إذ لم يجعل الإسلام للمرأة وضعا خاصا تنعزل به عن الكيان الإنساني ويكون لها بذلك وضع خاص وأحكام خاصة تصلح أن تكون قضية من القضايا. والحق أن الإسلام لم ينظر إلى المرأة نظرة تفرق بينها وبين الرجل إلا في أضيق الحدود، وإلا فيما يتصل بها كأنثى وبالرجل كرجل. فالمرأة في الإسلام إنسان تحمل كل خصائص الإنسانية كالرجل سواء بسواء، وكما يخالفها الرجل في بعض الصفات التي تجعل منه رجلا تخالفه هي أيضا في بعض الصفات التي تجعل منها أنثى، تماما كما هو الحال فيما بين الذكر والأنثى في عالم الأحياء. إن الرجل والمرأة هما أصل شجرة الإنسانية وما تفرع منها من فروع، فهذا المجتمع الإنساني كله هو قسمة مشتركة بين الرجل والمرأة معا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآية 12 من سورة الحجرات. فكيف مع هذا يميز الإسلام بين هذين الأصلين على حين سوى بين كل ما تفرع منهما من شعوب وأمم؟ إن حكمة الخالق قد جمعت بين الرجل والمرأة جمعا لازما يكاد يكون اضطراريا يعلو فوق إرادة الإنسان ليكون منهما النسل الذي فيه حفظ النوع الإنساني وبقاؤه. ولهذا الاجتماع الضروري بل والاضطراري بين الرجل والمرأة كان لابد أن يكون لأحدهما قيادة الجماعة التي يضمها الرجل والمرأة تحت جناحيهما من بنين وحفدة. إنه لابد من قائد يقود تلك الجماعة حتى تجري أمورها على اتجاه سليم، فلا تتنازعها الآراء ولا تتشعب بها المسالك. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت هذه القيادة للرجل فليس ذلك بالذي ينزل من قدر المرأة، وإنما لأن الذكر أقدر على احتمال تبعات القيادة من الأنثى، كما تشهد ذلك في عالم الحيوان والطير بصورة تكاد تكون عامة. ولا نقف طويلا عند موقف الشريعة الإسلامية من المرأة ووضعها الكريم فيها، ويكفي أن تسوي الشريعة بينهما وبين الرجل في التكاليف الشرعية وفي الحساب والجزاء، حيث يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية 97 من سورة النحل. ونحب أن ننبه هنا إلى أن الوضع السيئ الذي صارت إليه المرأة في المجتمع الإسلامي في القرون الأخيرة لم يكن وضعا خاصا بالمرأة وحدها، بل هو الوضع الذي انحدر إليه المجتمع كله وما أصابه من ضعف وجهل. فإذا كانت المرأة قد أخذت نصيبها من هذا البلاء، فإن الرجل قد أخذ نصيبا مضاعفا منه، وإنه يوم يعود للمجتمع الإسلامي وضعه الذي ينبغي أن يكون له في ظل الإسلام، فإن هذه الصورة المعتمة المضطربة التي يراها الناس للمرأة ستتغير كثيرا، حيث تنزع المرأة المسلمة كل هذه الأثواب المستعارة وتلبس ثوب الإسلام ظاهرا وباطنا، ويومها يستر باطنها من كشف من ظاهرها. ونقف هنا من قضية المرأة في الإسلام عند أمور ثلاثة: تعدد الزوجات، الطلاق، الحجاب المضروب عليها. أولا تعدد الزوجات. من أبرز الأمور التي يشنع بها المفترون على الإسلام أن شريعته قد أباحت تعدد الزوجات، بمعنى أن للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع، يمسك بهن في عصمته عدا ما يملك من إماء وإن بلغن المئات عدا. وهذه لا شك صورة إذا أخذت على إطلاقها كانت امتهانا للمرأة وعدها سلعة من السلع أو متاعا من الأمتعة، يغيره الرجل كما يغير ثوبه. ولكن الذي ينظر في الشريعة الإسلامية متجاوزا عن تلك الانحرافات التي وقعت في تطبيقها يرى أن التعدد لم يكن أمرا تعبديا يتعبد به المسلم، فيوجب على نفسه التزوج بأكثر من واحدة ليحقق بذلك شعيرة من شعائر دينه، وإنما كان هذا التعدد رخصة يلجأ إليها الإنسان عند الضرورة، أشبه برخصة التيمم عند المرض أو فقدان الماء، وكرخصة الإفطار في رمضان في المرض أو السفر. وإذن فالتعدد ليس أمرا محبوبا ولا مطلوبا لذاته، بل إن الاكتفاء بواحدة لغير ضرورة فيه السلامة والعافية للمرء في دينه. وفي هذا يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الآية 3 من سورة النساء. ويقول سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الآيتان 129-130 من سورة النساء. وهذا يعني أن إباحة التعدد لا تكون إلا مراعاة لظروف خاصة اقتضتها الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للمجتمع. فهذه الحروب التي هي سنة من سنن الحياة البشرية كثيرا ما تأتي على كثير من الرجال، كما أن من سنة الحياة في الأحياء أن مواليدها من الإناث أكثر من مواليدها للذكور، كما هو مشاهد في عالم الطير والدواب والحشرات وغيرها حتى في النبات. وهذا وذاك من شأنهما أن تتعدد الزوجات فيكون للزوج أكثر من زوجة، وفي ذلك حماية للنساء أن يقعن في حرج لا مخلص لهن منه إلا بأن يقضين العمر عانسات أو يقطعن الحياة عابسات لاهيات. إن التعدد هنا هو باب من أبواب الرحمة للمرأة قبل أن يكون وسيلة من وسائل المتعة للرجل. ثم نسأل: أهناك في هذه الإباحة ما يرغم المرأة على أن تتزوج بمتزوج بامرأة أو بأكثر؟ إن المرأة التي تقبل هذا هي في وضع اجتماعي أو اقتصادي ترى فيه أن زواجها من رجل متزوج بواحدة أو أكثر خير لها من أن تظل بغير زواج. كذلك المرأة المتزوجة ليس هناك ما يرغمها على الحياة مع رجل تزوج عليها بأخرى أو بأكثر، بل إن لها أن تطلب الطلاق إذا تضررت بهذا الزواج، عملا بالقاعدة الشرعية في الإسلام لا ضرر ولا ضرار. ثم نسأل مرة أخرى، كم من الرجال تزوج بأكثر من امرأة مع إباحة التعدد؟ إنها نسبة قليلة جدا لا تكاد تذكر في المجتمع، والتي تعد في حكم الشاذ الخارجي على القاعدة العامة السارية في المجتمع كله، وهي الزواج بواحدة. ونظر في الأثر النفسي الذي لهذه الإباحة في كل من الرجل والمرأة. فلقد تكون المرأة عقيما لا تلد، أو قد تصاب بمرض لا تصلح معه للمعاشرة الزوجية، ثم مع هذا تتحرك في الرجل دوافع الإيثار والرحمة والمودة، فيمسك بهذه المرأة ولا يطلقها من يده ولا يتزوج عليها، وهو مع هذا راض سعيد بتلك المشاعر الإنسانية التي استعلى بها على غريزته الحيوانية، ولو أن هذا الوضع كان أمرا ملزما له بحيث لا يجد سبيلا للخلاص من تلك المرأة بالطلاق أو بالتزوج عليها، لوجد أنه لم يعطي شيئا من ذات نفسه، ولم يكن منه إيثار أو تضحية، إنه عبد لسلطان هذا الحكم الملزم له بالحياة مع امرأة واحدة لا يملك طلاقها ولا الزواج بغيرها. ولا يقوم أبدا مثل هذا الشعور الخانق للإنسان الذي يملك الطلاق وهو يمسك بامرأة عاقر أو مريضة ويؤثرها بحبه ورعايته، ويبذل لها من نفسه أكثر مما يبذل لها وهي في حال اعتدالها وصحتها. إنه هنا إنسان حر يملك التضحية والفداء حتى بروحه على مذبح الواجب والمبدأ، وهو سعيد النفس قرير العين، وكم ضحى المضحون بأنفسهم في سبيل الواجب والمبدأ. وقد يقول قائل هنا، إذا كان ذلك كذلك فما بال نبي الإسلام وكثير من صحابته قد تزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، بل إن النبي قد تزوج 10 نسوة ومات عن 9 في بيته. وندع الآن ما يقال في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك له حديث خاص بعد هذا. أما ما يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهرة تزوج أكثر من واحدة لم يكن أبدا عن نزعة المتعة الجسدية وقضاء الشهوة كما يثرثر بذلك الثرثارون، وإنما كان يقوم على أكثر من عاطفة إنسانية ودينية معا. فأولا، كثير من هذه الزوجات كان قد استشهد أزواجهن في سبيل الله، فكان الزواج بهن نوع من العزاء الجميل لهن، وقد شارك في هذا العزاء زوجات هؤلاء الصحابة، فلم يضقن بالزواج عليهن من مثل هؤلاء الزوجات، بل أفسحن لهن مكانا كريما من قلوبهن وبيوتهن، وآثرنهن بالمكان الأول عندهن، والشواهد على هذا كثيرة تملأ صحف التاريخ الصادق الموثق. ثانيا، كان أكثر ما وقع من التزويج بأكثر من واحدة توثيقا لروابط المودة والإخاء بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون بيت كل منهم بيتا لصاحبه، حيث يجد فيه ابنته أو أخته التي أصبحت زوجا لأخيه. وكما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ثم بين المهاجرين والأنصار، كذلك وثق المهاجرون والأنصار هذا الإخاء بالمصاهرات التي جعلت منهم جميعا أسرة واحدة، وجعلته من بيوتهم بيتا واحدا لهم. وثالثا، كان من دواعي هذا التعدد أيضا الاستكثار من نسل المسلمين وتعويض ما فقدوه في الحروب، وهم بعد أعداد قليلة في عالم الشرك والكفر. وهذا ما قصد إليه الرسول الكريم في قوله: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. هذا وليس التعدد شريعة الإسلام وحده، بل هو شريعة الرسالات السماوية التي سبقت الإسلام وإن كثيرا من أنبياء الله صلوات الله عليهم قد تزوجوا بأكثر من امرأة، وهذا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام قد تزوج بأم إسحاق وبأم إسماعيل، وهذا سليمان قد كان له كما تقول التوراة في الإصحاح 11 من سفر الملوك 700 من النساء و300 من السراري. انتهى الوجه الأول من الشريط الرابع من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين.